بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، اللهم آمين. كنا تكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا شروط قبول العمل، وذكرنا ذكرنا شروط قبول العمل ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني الإخلاص، والشرط الثاني وهو الاتباع. تكلمنا عن الشرط الأول وهو الإسلام، وقلنا أن كل من لم يأتي بالإسلام فلن يقبل منه عمل حتى وإن كانت أعمال البر التي يفعلها كثيرة، لأنه لم يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وتكلمنا عن ذلك وأتينا بأدلة من القرآن والسنة، هذا بفضل الله عز وجل. فاليوم نتكلم عن الشرط الثاني وهو الإخلاص لله عز وجل. تدور محاور هذه المحاضرة أولا على هذه العناصر: معنى الإخلاص، حكم الإخلاص، دليل الإخلاص من السنة، كيفية تحقيق الإخلاص، من المخلص، ثم نذكر قوادح في الإخلاص، ثم بعض ثمار الإخلاص، ثم موقف من مواقف الإخلاص للصحابة، ثم خاتمة هذا الدرس بإذن الله عز وجل. الإخلاص أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فالإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، فعمل بلا إخلاص لا أجر له، فعمل بلا إخلاص لا أجر له، وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها أيضا. هذا يتطلب منا معرفة معنى الإخلاص. إذا كان كل عمل نعمله إلى الله عز وجل بعد الإسلام لا بد أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل. قبل أن أقول لكم معنى الإخلاص عند أهل العلم، أقول لكم أيها الإخوة، كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ولا بد أن نقول بحق، يعني ما يصلح أن نقول لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله عز وجل. فلابد أن نقول لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لها ركنان. الركن الأول وهو النفي، أي لا إله، والركن الثاني وهو الإثبات، وهو إلا الله. إذن ما دمنا أننا عرفنا أو عرفنا أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق
قل عبادة غير الله عز وجل أو غير الله عز وجل. إذن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نفينا جميع الآلهة وأثبتناها لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. من تعريفي أو من معنى كلمة الإخلاص يتبادر إلى الذهن مباشرة أن لا بد للعمل من إخلاص. أي عمل نرجو به أو نعمله نريد أجره لا بد لنا أن يكون فيه الإخلاص، الإسلام أولا ثم الإخلاص ثانيا. فالإخلاص من معاني الإخلاص بعد هذا التعريف أو بعد هذا المعنى للا إله إلا الله، قال ابن القيم رحمه الله هو إفراد الحق بالقصد. هو إفراد الحق بالقصد، إفراد الحق ألا وهو الله عز وجل بالقصد، أي أن نتوجه إلى الله بكل أعمالنا ولا نتوجه إلى غيره. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله الإخلاص هو صدق النية مع الله. الإخلاص هو صدق النية مع الله. وقال سهل بن عبد الله الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته كلها لله. وقال أبو عثمان معنى الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، يعني أنا ما لي علاقة بالخلق ولكن أقصد بوجهتي الخالق الذي يرزق ويحيي ويميت ولا يستحق العبادة غيره. وقيل الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. إذن هذا هو معنى الإخلاص. حكم الإخلاص، دائما لابد أن نعرف حكم الشيء حتى إن كان واجبا نهتم به اهتماما بليغا، لأن واجب معناها إن تركنا هذا الواجب نأثم. إذن الحكم الإخلاص هو فرض، هو فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة. هو فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة. وعندما نعرف أنه فرض واجب نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بإخلاص العبادة له. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. وبعد أن أمر الله نبيه بالإخلاص أمر الله عباده جميعا على أنهم لا يصرفوا العبادة إلا له. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى أيضا آمرا عباده المؤمنين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وادعوه مخلصين له الدين. وأيضا قال الله عز وجل حتى نعلم أن الإخلاص لله فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن عرفنا الآن حكم الإخلاص، وهو فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة. وحبب الله الإخلاص للعامة لكل الناس حتى يحرص الناس على أنهم إذا عبدوا الله يعبدوه بإخلاص العبادة له. وشكر الله عز وجل ومدح أبا بكر رضي الله عنه عندما قال الله عز وجل فيه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هنيئا لك يا أبا بكر، وهنيئا لكل من اتبع أبا بكر في الإخلاص. والآيات في كتاب الله كثيرة كثيرة، حتى قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، لو الإنسان ضيع هذا الحق ولم تنضبط عنده قضية الإخلاص يحبط العمل، عمله يحبط. لأن عندما قلنا شروط قبول العمل لابد أن تكون الثلاثة مجتمعة: الإسلام أولها، والإخلاص ثانيها، والاتباع ثالثها. وعندما قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، أي أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده. لذلك قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، أراد بعمله الدنيا والسمعة والرياء، فالله يقول: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أيضا إذا حقق العبد أو ولى وجهه غير الله عز وجل يحبط العمل أيضا، وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هنا لو العبد أراد بعمله غير وجه الله عز وجل ليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب، بل ويحبط هذا العمل ولن يجد له أثر ولا ثمرة. طيب، هذه عندما قلنا حكم الإخلاص وقلنا فرض واجب، ودللنا بهذه الآيات من القرآن الكريم، أذكر لكم العنصر الثالث، وهو دليل الإخلاص من السنة النبوية المطهرة. هناك حديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإخلاص، أشرها، وكلنا يحفظ هذا الحديث، وهو حديث مبارك، حتى قال فيه صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، قال الشافعي عن هذا الحديث: هو ثلث العلم، هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. انظر إلى هذا الحديث وهو ثلث العلم، كما قال الشافعي رحمه الله من حديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث التي يقوم عليها هذا الدين، حتى قال أحد السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال يحيى بن كثير رحمه الله: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. أما الحديث الثاني الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الإخلاص جليا والرياء أيضا، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا من ضمن الأحاديث الكثيرة، وأذكر لكم أيضا حديث: حتى نحن في هذه المدرسة الربانية أسأل الله أن يحفظ القائمين عليها وأن يحفظ معلميها ومشرفيها وطلابها الذين يريدون بهذا العمل وجه الله عز وجل. حديث مبارك رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث ذكر 3 تسع، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأذكر لكم هؤلاء 3 حتى تعرفوا أن هؤلاء 3 يعمل أعمالا طيبة مباركة، ولكن لم يريد بها وجه الله عز وجل، لم يريد بها وجه الله عز وجل. هذا الحديث رواه أبو هريرة رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل الله أو ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى أو يدعى به، فأول من يدعى به رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن، أو رجل جمع القرآن، ورجل يقاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فالرجل الذي جمع القرآن يقول الله له تبارك وتعالى: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ. فلان يعني الناس يقول عليه قارئ، وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال الرجل الثاني، فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. قال: فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بصاحب المال أيضا يستوقفه الله كما استوقف صاحب القرآن واستوقف صاحب المال. يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي، أي أبا هريرة، ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أيضا يبقى الآن ذكرنا حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذكرنا الحديث الذي تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل جمع كتاب الله عز وجل وصاحب مال والمجاهد الذي قتل في سبيل الله. الذي جمع القرآن قال الله له: كذبت، ولكن حتى يقال عنك أنك قارئ، يعني أنت أردت الشهرة في الدنيا، أردت الناس أن يقولوا صوته حسن وشيخ وهكذا، وقد قيل يعني أخذت حقك سمعة ورياء. ويؤتى بصاحب المال أيضا نفس الطريقة، عندما قال: أنفقته فيك يا رب، فيقول له: كذبت، ولكن حتى يقال عنك أنك جواد وكريم وقد قيل. والذي قتل حتى يقال عنه أنه جريء وشجاع وقد قيل. فهؤلاء أخذوا نصيبهم في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو هريرة: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جميل: حتى نبلغ دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث، يعني الرسول ظل يكرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها إذا ضبطها المسلم ينضبط عنده الإيمان في القلب، وهو إخلاص العلم أو إخلاص العلم لله عز وجل، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. هنا أيها الإخوة، إخلاص العلم لله عز وجل كلنا يعرفه، ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، تكون النصيحة لأئمة المسلمين أو ولاتي إلى ولاتي أمور المسلمين نصيحة في السر يقوم بها العلماء سرا لولي الأمر حتى لا تكون هناك فتنة ويتكلم الرويبضة، وخاصة ابتلينا في هذا الزمان بمواقع الفيس والواتس وأشياء كثيرة، وبالتالي أصبح كل من له في السياسة وليس له في السياسة ينقض الوالي هذا والحاكم هذا والملك هذا، وربما لم تظهر له علة ولم يعرف السر في الأمر، ومع ذلك يفضح ويهتك، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وأيضا حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يخفي عمله عن الناس ويتبع أو يقصد به وجه الله عز وجل، هذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي، إن الله يحب العبد التقي، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، يحب العبد التقي الغني الخفي، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الثلاثة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. طبعا حتى لا يطول بنا اللقاء، أحاديث السنة كثيرة جدا، حديث الذي رواه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإخلاص كثيرة، ولكن هذه الأحاديث التي ذكرتها فيها الكفاية. طيب العنصر اللي بعد كده، كيف يتحقق الإخلاص، كيف نحقق الإخلاص؟ الإخلاص يتحقق بأمرين، الإخلاص يتحقق بأمرين. الأمر الأول وهو أن يقطع المسلم محبة الشهوات من قلبه، لا بد أن يصفي القلب لله عز وجل، لا بد أن يصفي العبد قلبه لله عز وجل، ويملأ قلبه، العامل الثاني أو الأمر الثاني، ويملأ قلبه بحب الرب سبحانه لا غيره. ظهر لنا في قصة إبراهيم الخليل عندما أمره الله بذبح ولده، عندما رزقه الله سبحانه وتعالى بولده إسماعيل على كبر سنه، فوقع في نفسه وقعا شديدا، أحبه كثيرا، فيأبى الله عز وجل إلا أن يكون، ألا يكون في هذا القلب محبة إلا له، فأمره بذبح ولده. فلما اطلع الله على صدق قلب إبراهيم وإخلاصه له، قال الله: وفديناه بذبح عظيم، وتعرفون القصة. أيضا ومن القصة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع حب مكة في نفسه أيضا، أراد الله عز وجل أيضا، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحب مكة في الأصل لجبالها ولا لصخورها ولا لأن المكان الذي تربى فيه وترعرع فيه أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر هذه المحبة، وعندما أخرجه قومه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لإنك أحب بلاد الله إلي. إذن ها هنا يظهر إخلاص النبي لمحبة مكة، لأن الله يحبها، وبما إن الله يحبها فالرسول يحب ما يحبه الله. فهنا قاعدة في الولاء والبراء جميلة، معناها أو هي قاعدة، هي حبيب وحبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. لذلك لما اطلع الله على صدق قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. العنصر الذي يلي ذلك: من المخلص؟ من المخلص؟ طبعا الإخلاص عبادة قلبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولكن هناك بعض الأمور الظاهرة التي نحسب أو نحسب نحن أن فلانا مخلصا. قيل هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس، هو الذي يحب، هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس. وأذكر لكم موقف عن عائشة رضي الله عنها عندما كانت تتصدق بالدرهم والدينار، كانت تقوم فتعطر هذا الدينار، فلما سألوها عن ذلك قالت: إنني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد السائل. تمام. ثم إن دعا لها السائل دعوة كانت ترد الدعوة مقابل الدعوة، يعني إن قال لها جزاك الله خيرا تقول له وجزاك الله خيرا، فقالوا: لما ترد الدعوة؟ قالت: حتى تكون الدعوة مقابل الدعوة وتكون الصدقة لله. هنا بمعنى يعني لو أنت تصدقت ولو لم يشكرك صاحب الصدقة فلا عليك ولا تغضب، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان يمر الرجل فيه بصدقة ماله من ذهب فلا يجد من يأخذها منه، فلا يجد من يأخذها منه. لذلك إذا وجدت من يأخذ منك الصدقة احمد الله على أن فتح لك بابا إلى الجنة. ويقول أحد السلف أيضا: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. طبعا النهاردة الواحد لما بيعمل عمرة يروح متصور بالإحرام ولا عمل بس مباشر من الحرم، على أن يا جماعة الشدو أنا أحج أو أنا أعتمر أو أنا أتصدق، هذا كله يحبط العمل، وأعده العلماء من الرياء، وستكلم فيه لكم بعد قليل. وقيل المخلص هو من يستوي عنده مادحه وذامه، هو من يستوي عنده مادحه وذامه. بعد أن عرفنا هذا الكلام عن الإخلاص لا بد وأن نعرف ما هي قوادح الإخلاص، ما هي القوادح التي تفسد علي الإخلاص، لا بد أن نعرفها جيدا حتى نتجنبها، وحتى يكون العمل خالصا لله عز وجل مقبولا عند الله. هناك ثلاثة قوادح. القادح الأول وهو الرياء، والقادح الثاني وهو السمعة، والقادح الثالث وهو فعل العبادة ابتغاء مصلحة دنيوية. تعالوا بنا نتكلم عن القادح الأول وهو الرياء. الرياء في اللغة وهو الإظهار، الإظهار، وشرعا هو إظهار العبادة للناس ابتغاء إعجابهم، يعني الناس يشوفوه بيعبد الله عز وجل فيعجب به الناس. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قوي جدا يخوفنا من هذا الرياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قيل: ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وفي رواية قال: إن يزين الرجل صلاته ليراه الرجل. يعني الواحد مثلا يكون بمفرد يصلي بسرعة بسرعة، يركع بسرعة، فإذا دخل عليه أحد يركع بهدوء وطمأنينة ويسجد بخشوع وطمأنينة حتى يقال عنه أنه خاشع ما شاء الله، وهذا من الرياء. إذن القادح الأول وهو الرياء، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وسماه الشرك الخفي. القادح الثاني وهو السمعة، هو السمعة. والسمعة في اللغة هي الدعاية والتحديث بالشيء، سمعة انتشرت، الدعاية أو التحديث بالشيء. وشرعا أي في الاصطلاح هي تحديث الناس بالعبادة ابتغاء إعجابهم. والله أنا أقوم الليل وصلي كم ركعة وأخشع لله كذا وأركع كذا وأبكي كذا، هذا كله من السمعة. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما حذرنا في الرياء، حذرنا من السمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع أي أسمع الناس بهذا العمل. من سمع سمع الله به أي أسمع الله الناس عيوبه يوم القيامة. لذلك علينا الحذر، كل الحذر من الرياء والسمعة. أما القادح الثالث وهو فعل العبادة ابتغاء مصلحة دنيوية، زي بعض الناس اللي بيروح يقرأ القرآن في البيوت علشان ياخد حب، ياخد فلوس، أو يقرأ على مقابر مقابل مصلحة دنيوية، مع إن قراءة القرآن على المقابر غير جائزة، وهناك فيها بعض خلاف، ولكن عند علماء أهل السنة لا تجوز القراءة على القبور، وقالوا أيضا قراءة القرآن على الميت لا تصل أصلا. هذا لسنا بصدده الآن، ولكن القادح الثالث هو فعل العبادة ابتغاء مصلحة دنيوية. قال الله عز وجل في القرآن: يخادعون الله وهو خادعهم. أعده الله أو أعد الله هذا العمل من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم قوادح الإخلاص حتى نستبشر خيرا وتطمئن النفوس إلى موعود علام الغيوب. هناك ثمار للإخلاص، ثمار طيبة جنية، من فعلها أو من فعل الإخلاص تحققت له هذه الثمار. الثمرة الأولى وهي الإخلاص ينجي من ضلال أو من إضلال الشيطان وإغوائه. يعني الإخلاص وقاية للعبد من الشيطان. قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. هذه منزلة لن يصل إليها إلا أهل الإيمان الخلص. الثمرة الثانية الإخلاص يطهر القلب من الحقد والغل والخيانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وقد ذكرته من أدلة الإخلاص: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم ذكر النبي ثلاثة لا يغل عليهن صاحب قلب مسلم: إخلاص العلم لله، نحن نتعلم لله، لا نريد بهذا العلم إلا وجه الله، لا نماري به أحد، ولا نتميز عن الناس حتى الناس يقولون نحن متميزين في العلم، وهكذا. أيضا من ثمار الإخلاص أن الإخلاص طريق النصر، أي لو حققنا الإخلاص لله عز وجل في أعمالنا كان هذا طريق لنصرة الله إلينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه النسائي في السنن وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فمن أخلص العمل لله عز وجل تنال هذه الرفعة في الدنيا للعبد، أن الله ينصره ويكون له من النعيم المقيم في الآخرة. أيضا إذا كان الإخلاص طريق النصر، أيضا نحن في زمان كثر فيه الهموم وكثرت فيه الكروب والفتن والمحن، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وذكر لنا ذلك في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى للغار، حيث نجاهم الله تعالى بإخلاصهم. إن شاء الله سنأتي بالحديث فيما بعد، ولكن خلاصة هذا الحديث: كان هناك ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار، فعندما دخلوا الغار وقعت صخرة على باب الغار فقفلت باب الغار، فقالوا: لو رفعنا أصواتنا ننادي ما أحد يسمعنا، إذن لن ينجينا إلا أخلص أعمالنا لله. فكان الأول بارا بوالدي فدعا الله عز وجل بهذا البر فانفرجت الصخرة قليلا، والثاني كانت له ابنة عم يريد أن يواقعها يزني بها ثم تركها لله عز وجل فانفرجت الصخرة قليلا ولا يستطيعون الخروج، ثم الرجل الثالث كان عنده أجراء وادخر أجرة هذا الرجل الذي لم يأخذ أجرته وادخرها له، حتى جاء بعد أعوام طويلة قال له: إن لي عندك أجرة. وكان هذا صاحب المال نمى هذه الأجرة حتى أصبحت غنم وإبل وكذا، فلما جاء يطلب أجرة هذا اليوم قال: اذهب إلى هذا الوادي فكله لك، فاللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظر إلى الإخلاص الذي يحرك الصخور. أنا أريد أن أسألك سؤال وأسأل نفسي سؤال: لو حدث لنا هذا الحدث، أي عمل لي أو أي عمل لك تستطيع أن تدعو الله عز وجل به لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل حتى ينجيك الله من هذا الكرب وهذا الهم وهذا الغم؟ لذلك بسبب قلة الإخلاص كثرت الهموم وكثرت الكروب. عندنا من أعظم ثمار الإخلاص أن الإخلاص يوصل العبد إلى الجنة ويورثه نعيم الجنة. قال الله عز وجل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. في جنات النعيم. أيها الإخوة، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. بقي لنا أن أذكر لكم موقفا واحدا فقط لرجل كان كافرا وأسلم في معركة من المعارك، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر إيمانه، وهذا الحديث رواه النسائي في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي أحكام الجنائز، وهذا من حديث شداد بن الهادي أو الهاد، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. فلما كانت غزوة، يعني كان في إحدى الغزوات، غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، يعني جاب بعض الغنائم قسمها لهذا الرجل، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهورهم. فلما جاء دفعوا هذه الغنائم إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي، يعني أخذ هذا القسم، أخذ هذه الغنائم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ يقول للنبي: ما هذا؟ فالنبي قال: قسم قسمته لك. قال: ما يا رسول الله؟ يقول: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقة بسهم في عنقه، يعني أشار إلى مكان في عنقه، على أن يأتيني سهم من هاهنا فأخرج من هاهنا، فيخرج من هاهنا فأموت فأدخل الجنة. طبعا هنا هذه نية عند الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه النية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على هذا الإخلاص، فقال له النبي: إن تصدق الله يصدق، يعني لو أنت صادق في هذه النية الله يعطيها لك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، يعني في المكان اللي أشار فيه يأتي سهم هنا ويخرج من المكان الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا: نعم. فقال النبي: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. انظر إلى هذا الدعاء المبارك: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يا الله على هذه العظمة! الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صلاتي: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يا له من حظ عظيم عندما صدق هذا الأعرابي في إخلاصه لله عز وجل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يركع لله ركع فلينظر إلى هذا. انظروا أيها الإخوة الإخلاص ماذا يفعل في أصحابه. إذن أيها الإخوة، حتى أختم لكم هذا الدرس وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الإخلاص، هناك علامات الإخلاص لطالب العلم أو على طالب العلم، وكلكم يعني تأتون أو تسمعون أحسبكم كذا أحسبكم كذلك، لا بد لطالب العلم من الحرص والجد في طلب العلم والحرص في الحفظ والفهم. هذه نصيحة لكم أحببت أن أختم بها، وأيضا لطالب العلم ألا يقتصر في علم على محدث واحد أو متكلم واحد أو على كتاب واحد، عليه أن يقرأ في كتب أهل العلم في هذا المجال، والحرص على السؤال فيما يشكل على الإنسان، وملازمة مجالس العلم وعدم الغياب عنها لأي ضرورة إلا لظرف طارئ، والحرص على التبكير في حضور دروس العلم، وألا يكون هم طالب العلم البروز بين أقرانه حتى لا يفسد هذا العلم بالرياء والسمعة كما وضحنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله، حتى ألقاكم في الدرس القادم وهو الاتباع، حتى يظهر لنا أدلة الإخلاص والاتباع جليا في شروط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم صحبة نبيه في الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.